السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي سهل للعباد طريق العبادة ويسر وأفاض عليهم من خزائن جوده التي لا تحصر، وجعل لهم شهرا يعود في كل عام ويتكرر، نقاهم به ربي من درن الذنوب وطهر، فما مضت أشهر الخيرات إلا وأعقبها شهر الجود والتطهر. أحمده سبحانه على نعمه التي لا تحصر، وأشكره وهو المستحق لأن يحمد ويشكر، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أحبتي في الله مشاهدي هذه القناة المباركة المحفوظة بحفظ الله لها، أهلا ومرحبا بكم وكل عام أنتم بخير. وأسأل رب العالمين سبحانه وتعالى كما بلغنا هذا الشهر المبارك شهر رمضان أن يعيننا فيه على حسن الصيام وحسن القيام وعلى صالح الأعمال، وأن يتقبل منا كل خير، إن ربي على كل شيء قدير. أسعد أن أكون معكم في أول حلقات هذا البرنامج الماتع الرحمة في رمضان، كما يسعدني ويشرفني أن يكون ضيفي في هذه الحلقة فارسان من فرسان الدعوة إلى الله، أحسبهما كذلك والله حسيبهما ولا أزكيهما على الله، فضيلة أخينا المبارك فضيلة الدكتور محمد علي يوسف حفظه الله تعالى. أهلا ومرحبا بكم شيخنا، فسلام الله تعالى عليكم ورحمة وبركاته.
الله يكرمك. عليكم السلام ورحمة وبركاته.
أصلى الله حالك.
الله يرفع قدرك.
كما أرحب فضيلة الشيخ عاطف صابر، أهلا ومرحبا بكم شيخنا، سلام الله تعالى عليكم ورحمة وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كل عام وانتم بخير.
وانت بالصحة والعافية والأمة كلها بخير.
أنا أرضكم والرحمة.
ربنا يبارك في حضرتك.
أمي رب أهلها.
أصلح الله حالكم.
الله يحفظك.
أخوايا، حديثنا اليوم عن رمضان ليل ونهار، أو إن شئنا الدقة عن منهج عملي يلتزمه المسلم في نهار رمضان وفي ليل رمضان. ولكن قبل أن ندخل إلى هذا الموضوع أريد أولا أن أقدم تهنئة للأمة الإسلامية بهذا الضيف المبارك وبهذا الشهر العظيم شهر رمضان. تفضل دكتور.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، طبعا يعني كل عام والمشاهدين بخير وحضرتك بخير يا أستاذ أحمد وكل أسرة قناة الرحمة. أسأل الله عز وجل أن يعيننا في هذا الشهر الكريم على ذكره وشكره وحسن عبادته، فنعمة كبيرة والله أن بلغنا رمضان، يعني هذه نعمة من الله عز وجل تستحق الشكر، كثيرون حرموا منها. وفي مطلع يعني هذا الشهر وفي مطلع يعني حلقة تعتبر من أوائل حلقات هذا الشهر، وده شرف طبعا عظيم، يعني الإنسان يعني يتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يقوله صلى الله عليه وسلم كما عند الدارمي وغيره بإسناد حسن حينما كان يرى الهلال، والحديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله، كان صلى الله عليه وسلم يكبر الله عز وجل، كان يقول الله أكبر، ثم يقول اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان، في رواية باليمن والإيمان، والسلامة والإسلام، والتوفيق لما تحب ربنا وترضى، ثم يقول للهلال ربنا وربك الله. فأنا بصراحة مستشعر كم حاجة الأمة الآن في هذه اللحظات لهذا الدعاء، اللهم أهله علينا بالأمن. طبعا كلنا شفنا يعني اللي بيحصل في إخواننا في سوريا امبارح وفي سائر العالم الإسلامي وهذه الأحداث المضطربة الكثيرة المتتابعة، نحتاج للأمن. اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة، تسلم فيها الأمة من كل شيء، من كل عدو، من كل طاغية، والسلامة والإسلام، تسلم الصدور من الحقد والغل والرياء والذنوب والمعاصي، وتسلم الصحائف من الذنوب حتى تغفر، يعني إيه؟ والسلامة والإسلام أي الاستسلام لله عز وجل والطاعة، فهذا المدخل. ثم يدعو النبي صلى الله عليه وسلم ربه بالتوفيق، فأسأل الله عز وجل أن يوفقنا في هذه الحلقة وفي بقية الشهر إن شاء الله. ربنا.
بارك الله فيك الدكتور، يعني نحن أحوج ما يكون إلى مثل ذلك حقا. صحيح. أحوج ما يكون إلى توفيق رب العالمين وعونه في كل أمر وفي كل حياتنا، وكذلك أحوج ما يكون إلى هذا الأمن وهذا الأمان.
صحيح.
شيخنا شيخ عاطف، ماذا تريد أن تقول للناس؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أقول لأمتي في مشارق الأرض ومغاربها كل عام وأنتم بخير، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا الشهر المبارك فاتحة خير على أمة الإسلام فيما بينها ومع غيرها، والنبي عليه الصلاة والسلام، وهذه سنة نبوية، الاستبشار والبشر والتهنئة كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كان يبشر أصحابه بقدوم شهر رمضان. قام النبي صلى الله عليه وسلم في مطلع رمضان في الناس خطيبا قائلا صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، جاءكم رمضان، شهر كريم كتب الله عليكم صيامه، فيه تفتح أبواب الجنان وتغلق أبواب الجحيم وتصفد الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل رمضان بالبشر والتبشير، وكان يبشر أصحابه صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا درج السلف الصالح رضوان الله تعالى عليه، أن هذه رحمة الله عز وجل إلى عباده ونفحة ربانية إلى خلقه. فعلى العاقل المؤمن الذكي أن يستقبل هذه النفحات وهذه الفيوضات بصدر رحب وبهمة عالية، وأن يقبل من الله عز وجل عطيته وهديته. فكان يحيى بن أبي كثير رضي الله عنه كما أثر عنه يقول في دعائه: اللهم سلمنا إلى رمضان، وسلم لنا رمضان، وتسلمه منا متقبلا. وكانوا كما قال بعض السلف، يحيى بن المعلى أو غيره، أنهم أن السلف كانوا يستقبلون رمضان قبله بستة أشهر، ويودعونه بعده بستة أشهر. يعني كانوا يعيشون أجواء الدنيا كلها بروح رمضان وبنفحات رمضان. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا العام ورمضان هذا فاتحة خير على أمة الإسلام، وقد زادت من إيمانها وتقواها وقربها من الله عز وجل، وتمسكها وتقوية آصرة الأخوة بينها، وأن يجمعها الله عز وجل، وأن نستطيع جميعا أن نحقق المبدأ القرآني، وأن هذه أمتكم أمة واحدة، وأنا ربكم فاعبدون، وأنا ربكم فاتقون الآية.
الله أكبر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يستجيب لنا وأن ييسر لنا الخير، فإن هذا منهاج حياة ومنهاج رشد ومنهاج سعادة في الدنيا والآخرة، إن التزمنا طاعة رب العالمين سبحانه وتعالى، والتزمنا أمر ربنا وأمر نبينا صلى الله عليه وسلم. يعني شيخايا، أنا أرى أن الكلام يعني رائق ورائع، ولكن موضوعنا رمضان ليل ونهار، أو هذا المنهج العملي، هذا المنهج الرباني الذي حثنا عليه رب العالمين سبحانه جل في علاه، حتى نغتنم هذه النفحة. فنحن جميعا نعلم إن لربنا في أيام دهرنا لنفحات تأتينا نفحة بعد نفحة، ومن أعظم هذه النفحات المباركات هذا الشهر المبارك الذي امتن رب العالمين سبحانه وتعالى به علينا. طيب شيخنا دكتور محمد، نريد منهجا عمليا حقيقيا، نريد مشاريع نسعد بها ونغنمها حتى نسعد في هذا الشهر.
والحقيقة أن يعني البرنامج العملي لابد أنه يكون في حاجتين. لابد أنه يكون في هذا الشهر اللي حضرتك تفضلت بذكر حديث النفحات، هذا شهر نفحة عظيمة، بل تكاد تكون أعظم نفحة في كل الشهور. فيحتاج منا إلى أمرين في البرنامج، يحتاج إلى شمول عشان المسلم يصيب بسهم في كل خير على قدر ما يستطيع، ويحتاج إلى مرونة. يعني أنا أحيانا بسمع بعض إخواني بيعمل بعض البرامج المباركة جدا، إن هو من الساعة كذا للساعة كذا يبقى كذا، هذا شيء طيب، لكن أنا بحب عامة إن يكون الأمر في بعض المرونة، عشان يعني الناس بتتفاوت. يعني حضرتك عارف في ناس عندهم مشاغل، في ناس وضعهم مش، وفي شباب الآن في الأجازة فاضيين خالص، ممكن يبقى محتاج يعني مجهود أكبر من غيره.
إذا نحن نصنع برنامج على حسب الحال.
يعني إحنا ندي الخطوط العريضة، ندي المشاريع اللي المهم إن كل يعني مشاهد أو كل مسلم في هذا الوقت يلتزم بها أو يكون له نصيب منها، وبعدين هو بقى يأخذ منها. أنا عندي مثلا ساعتين فاضي في اليوم، أنا عندي خمس ساعات، واحد عنده اليوم كله فاضي، يغنم منها قدر ما يستطيع. ولذلك يعني مسألة البرنامج دي مسألة خطيرة جدا. الإنسان النهاردة أول يوم في رمضان مفروض يعني تخلو بنفسك ساعة، المسلم يخلو بنفسه ولو ساعة، ولو يعني نصف ساعة، يكتب ورقة أو قلم ويشوف أنا برنامجي هقضيه إزاي. أنت عارف ظروفك، أنت عارفة ظروفك، كل واحد عارف هو مشغول إمتى وفاضي إمتى. تدي لنفسك بعد ما نشوف الخطوط العريضة لأهم مشاريع في رمضان، وتدي لنفسك أنا النهاردة من الظهر للعصر يبقى أنا هصيب هذا المشروع، مشروع القرآن مثلا، واحد تاني هيصيب مشروع الصدقة في الوقت ده، واحد تالت هيصيب مشروع مثلا الذكر. يعني كل مشروع من المشاريع اللي هنطرحها إن شاء الله رب العالمين، لابد إن هو يدي بقى لنفسه أنا النهاردة جدولي كذا، الأماكن الفاضية فيها كذا. ورمضان يا إخواني خطير، يعني كما أنه كريم زي ما بيقولوا رمضان كريم، كريم في الفضل، يعني هو الله عز وجل هو الكريم الذي أكرمنا بهذا الشهر الذي أعطانا من المضاعفة ومن الثواب الجزيل جدا ما المشاهدون عالمون به. يعني الأحاديث فضائل رمضان كثيرة جدا، يعني قد نذكر طرفا منها ونحن نتكلم، لكن كما أنه كريم أو كما أن الكرم فيه كثير والفضل فيه جزيل، إلا أنه أيضا خطير. قال النبي صلى الله عليه وسلم رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. يعني تعلمون أن الإنسان ممكن يصيب رمضان، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا قال رأي أنف امرئ أدرك رمضان ولم يغفر له. فالمسألة محتاجة إلى يعني نوع من أنواع الاهتمام والاعتناء، ولذلك أنا أقول أن البرنامج لابد أن يحتوي على مرونة، لكن مع ذلك على اعتناء شديد جدا من إخواننا ومن أحبتنا، إن هم يشوف إيه اللي ينفع في هذا البرنامج وإيه اللي ينفع في هذه المشاريع ويهتم به.
يعني شيخنا الشيخ عاطف، أنا أخلص من كلام دكتور محمد حفظ الله تعالى إلى هذا الاهتمام وإلى هذا الحرص. فنحن رمضان هذا رمضان أول رمضان بعد الثورة، هذه الثورة المباركة التي امتن بها رب العالمين سبحانه وتعالى علينا، والتي هي أحوج ما تكون أن نترجمها في نفوسنا، ثورة على النفوس، ثورة على العادات، أن يكون هذا رمضان ثورة. ماذا تحب أن تقول؟
واستكمالا لكلام أخوي الكبير الدكتور محمد، مسألة البرامج وكده، احنا يعني لابد للمسلم أن يعنى بأمر مهم، أن يكون مشترك في كل البرامج. مسألة الضرب بسهم في كل سبيل من سبل الخير هذا في غاية الأهمية، حتى ولو بنسبة ضئيلة جدا. يعني والعملة في هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة الكرام، عندما أصبح صباح يوم فجاء الصحابة يلتمسون دفء شمس النبوة من رسول عليه الصلاة والسلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من أصلح منكم اليوم صائما، حديث مشهور، من تصدق، من تبع جنازة، من عظم مريض. قال أبو بكر: في كل أنا. فقال عليه الصلاة والسلام: ما اجتمعنا في مريم إلا دخل الجنة. الحديث طبعا مشهور وأغلب الناس يحفظوه، لكن اللافت للنظر عندما يدقق الإنسان في معاني الحديث، يعني هل إن الصحابة الذين كانوا حول النبي عليه الصلاة والسلام غير الصديق لم يفعلوا شيئا من هذا كله؟ لا طبعا. وارد إن بعض الصحابة تصدق ولم يفعل الباقي، صام ولم يفعل الباقي، تبع جنازة وهكذا. لكن الذي رفع الصديق عن غيره أنه ضرب بسهم في كل سبيل من أبواب الخير هذه،
الله أكبر،
وجاءت قدرا ومن غير تواطؤ أو اتفاق. فكانت الجائزة الكبرى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم له: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. يبقى أنا عايز أوصل رسالة لكل مسلم صائم اليوم، أن يكون حريص جدا أن يضرب بسهم في كل شعبة من شعب الإيمان التي يمنحها الله عز وجل له في رمضان، ولو بنسبة يسيرة، من صيام، من قيام، من صدقة، من ذكر، من صلاة رحم، من بر والدين، الشعب كثيرة. إنه يجتهد ما استطاع أن يحصل قدرا ولو يسيرا في كل شعبة من شعب الإيمان،
اسلك كل طرق البر.
تمام، دي حاجة. الحاجة الثانية دكتور محمد تفضل وأشار إليها، صاحب الهدف لابد أن يحدد الهدف. لو أنا عندي الهدف هيولي زي الماء كده عديم اللون والطعم والريحة، لا أستطيع أن 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 أسلك السبيل في الحصول إليه أو الوصول إليه. لو عندنا مثلا طالب النهاردة مثلا في ثانوية عامة أو في جامعة وعايز يطلع الأول على الدفعة، قبل ما الدراسة تبدأ هو عارف هيعمل إيه. من قبل ما تبدأ، مش بعد ما تبدأ، لا، ده من قبل ما تبدأ وعارف يعمل إيه.
صحيح.
فالنهاردة أنت بغيتك إيه من رمضان؟ أنت عايز منه إيه؟ يا ترى هنصوم زي ما كنا بنصوم وخلاص؟ ما أنا صمت قبل كده مثلا واحد عمره 30 40 50 سنة، ما أنا صمت قبل كده 20 30 رمضان. وهصوم ده كمان وإن شاء الله هصوم بعد منه. فهو رمضان وخلاص، القضية مش كده. القضية ماذا أريد من رمضان؟ في يعني في معلم مهم لو كل صائم ركز عليه استطيع انه هيستطيع يستغل رمضان استغلالا حسنا ويخرج منه بنتائج، ونتائج مجزية. ان انت عارف استشعار الوداع في اي عمل، يعني لو افترضنا مثلا واحد راح يعمل عملية، وعملية بسيطة نسبة النجاح فيها فوق 100% مثلا، يعني زي مثلا عمليه الزايده او اي حاجه دكتور مثلا عندكم في الطب مثلا، فما بيهتمش بالمساله في الاسنان مثلا. لكن لو واحد مثلا يعمل عمليه مصيريه في حياته نسبه الموت فيها كبيره، يعني ممكن يخش غرفه العمليات ويطلع ما يطلعش ما يشوفش ولاده، ويطلع على المقابر مباشره، يقينا بيجمع ولاده وزوجته احبائه بعدين بيوصي وصايا جامعه سواء فيما يتعلق بمالي باولادي، لانه عارف ان المساله جد مهمه هو عارف انه في احتماليه كبيره ان انا ممكن ما اشوفش ولادي بعد كده.
صحيح.
فالمساله تحتاج الى وصيه جامعه. النبي عليه الصلاه والسلام لما وقف في اصحابه في اخريات حياته فخطب، قال العرباض بن سوي حديث مشهور، قال: وعظنا النبي صلى الله عليه وسلم موعظه بليغه ظرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، قلنا: كانها موعظه مودع يا رسول الله فاوصم او فاعهد اليه. فقال: عليكم بتقوى الله والسمع والطاعه، الحديث المشهور. والنبي عليه الصلاه والسلام لما وقف في امته خطيبا في حجه الوداع وثمره الدعوه بين يديه الوف مؤلفه جموع متكاثره لا يحصيها الا الله سبحانه وتعالى، وغلب على ظن رسول الله عليه الصلاه والسلام انه ربما لن يجتمع بهذا الجمع من امته في مثل هذا الموقف مره ثانيه، فقال للناس عليه الصلاه والسلام في خطبته العصماء خطبه الوداع: ايها الناس خذوا عني مناسككم لعلي لا القاكم بعد عامي هذا. وقد كان، فبدا يجمع في كلمات يسيره ما تفرق في دعوته خلال 23 سنه عليه الصلاه والسلام. ومن هذا كله نستطيع ان نفهم وصيه رسول الله لرجل من اصحابه قائلا: اذا قمت الى الصلاه فصل صلاه مودع. احنا لو تخيلنا ببساطه شديده جدا، واحد واقف والسيف على رقبته ولا مسدس مسلط على دماغه وهتموت دلوقتي، طب سيبونا اصلي ركعتين اتنين بس، يا ترى صاحبنا ده هيصلي ازاي؟ هيفكر في عيال في زوجه في شغل في بيت في دنيا، هيرميها كلها وضعها. احيانا مثلا لو واحد مننا داخل المسجد والله عايز اشتري حذاء جديد، فطبعا طول الصلاه عمال يفكر استرق ما استرقش استرق ما استرقش، وبعدين ممكن الشيطان يضحك عليه يقول له اعمل خير، حط فرده في اليمين وفرده في الشمال عشان ايه؟ على ما صاحبنا يلف في المسجد يجيب الثانيه يكون خلص صلاه، وهكذا.
سبحان الله.
لكن المعنى لو استشعر الانسان الوداع في اي عباده سيخلص لله شاء ام ابى.
نعم.
فيستفرغ الوسع، لان ده اخر عهده بالدنيا وهو خلاص يعني استبانت الامور، عارف ان الحقيقه. فلو انا عندي النيه النهارده وده اول يوم في رمضان، ممكن وده وارد جدا ان ما يجيش عليا رمضان تاني.
صحيح.
يعني في اناس كتيره جدا كانوا في حياتنا رمضان اللي فات، اليوم مش معانا وراهم اضطراب. لو سالت حضرتك والدكتور محمد وانا والجماعه اللي في الاستوديو، كل واحد يستطيع ان يذكر جمله، مش واحد او اثنين او ثلاثه، ممن كانوا معه في رمضان الماضي وراهم اضطراب اليوم. انا ممكن رمضان اللي جاي اكون واحد منهم وراني اضطراب. فلو انا صمت بنيه الوداع ان مش هيجي على رمضان ثاني، استطيع ان انا ابذل غايه وسعي في ان اصوم صياما حقيقيا، فاستغل رمضان استغلالا كما ينبغي.
بارك الله فيك. يعني اذا دكتور محمد، ايضا اخلص من كلام شيخنا، حدد هدفك. حدد هدفك وماذا تريد من رمضان.
صحيح.
واحذر، لاننا يعني ربما نعيش اليوم لا نعيش غدا.
صحيح.
ربما نعيش رمضان هذا الذي نعيش فيه، ثم اذا جاء علينا رمضان القادم يكون قد رانا التراب.
صحيح.
اذا نريد ان نبصر الناس ببعض الاهداف ببعض المشاريع، وانا اريد ان اقف عند اول مشروع يبدو الى ذهن كل حبيب، الى ذهن كل صافي، الى ذهن كل صادق، مشروع تدبر القران. القران هذا الكتاب المعجز، هذا الكتاب الذي قد فضلنا رب العالمين سبحانه وتعالى به وقد انزله في هذا الشهر المبارك، نريد ان نغير نظرتنا للقران.
هو بسميه مشروع الدستور بقى بمناسبه الثوره.
هو دستور
القران ودستورنا. هو الحقيقه يعني قبل ما اتكلم في موضوع القران بمناسبه موضوع الدستور، يعني الواحد كان بيتامل كده من عده ايام كيف أن كل المبتغى الذي يبتغيه الناس اليوم موجود في رمضان.
الله أكبر.
يعني لو جينا نشوف الناس بتطلب إيه النهاردة؟ تغيير وحرية وعدالة اجتماعية.
نعم.
مطالب الثورة.
مش دي المطالب؟
الشعار.
كلها بدايتها في رمضان. تغيير رمضان شهر تغيير، وهنقول مشروع التغيير.
نعم.
الحرية، أنت تتحرر في رمضان. العدالة الاجتماعية، الدستور. الدستور أولاً ولا أخيراً يا أستاذ أحمد؟ القرآن أولاً.
نعم.
القرآن هو دستور المسلم، ولذلك يعني أنا أقول أن رمضان يجب أن يكون بداية عهد جديد مع القرآن.
نعم.
المسلم مش مجرد أنه بيقرأ قرآن في رمضان، أنا بحب أسميها علاقة تانية اللي النبي صلى الله عليه وسلم عبر عنها لما قال صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ ورقة ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. قال إيه يا أستاذ أحمد؟ يقال لصاحب. هل نحن أصحاب للقرآن؟
مصاحبة مهمة.
يعني أنا عشان أقول الشيخ عاطف صاحب لي، غير ما أقول فلان الفلاني معرفة، فلان الفلاني زميل، فلان الفلاني بقابله كده صدفة. لكن لما أقول صاحب، فالصاحب أنا أعرفه، أعرف أخلاقه، أعرف سلوكه، أعرف تصورا عاما قويا عنه. آه، ولله المثل الأعلى.
على الأقل
لابد أن يكون هناك علاقة صحبة مع كتاب الله عز وجل. أنا أقول أن رمضان بداية لهذه العلاقة، ولذلك مشروع القرآن يا أستاذ أحمد متصل بمشروع القيام. نحن بنقوم بإيه؟ بنقوم بالقرآن. ومن الليل فتهجد به الهاء على يد على أعلى القرآن، فتهجد به نافلة لك. فالقرآن والقيام متلازمان، وإذا صحت علاقة المسلم بالقرآن في رمضان صح قيامه. هتلاقيه بيقوم مش زي ما احنا دلوقتي بنقوم في رمضان ده يبدأ يصلي، ها الإيمان طول، ده عدى الربع، ده فاضل قد إيه،
ده إن عرف أنه قد عدته.
يعني أنا أقصد أقول، يعني شوف كلمة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كان يقول: لا تهزوه هز الشعر، ولا تنثروه نثر الدقل، وقفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر الصورة. يعني كلام من نهب والله. يعني لما تشوف كده، هكذا يعامل القرآن، هكذا يجب أن نتعامل مع القرآن في رمضان. ولذلك لابد أن نتأمل أن القرآن مش قضية، يعني أنا آسف أن أقول أن كثير من الناس شغل بالهدية عن الوصية. يعني إيه؟ أصل القرآن فيه هدية وفيه وصية. هدية الثواب، لكن هل نزل القرآن للثواب؟ يعني هل نزل القرآن عشان هو الحرف بعشر حسنات؟ هل هذا هو المقصد؟ الثواب شيء عظيم، لابد أن نحصل من الثواب ما نستطيع. أنا لا أقول إيه، ده بالعكس، في مشروع لقراءة عشر ختمات مفيش مشكلة خالص حسب وقتك، لكن أهم شيء، ولهذا أنزل القرآن، أنزل القرآن ليغير. يعني القرآن هذا كتاب تغييري، كتاب. فلذلك الناس بتتشغل تقعد تقرأ عشرين ختمة، عشر ختمات، دول علات الهم، او ختمه واحده بسرعه كده عشان يبقى اسمه ختم في رمضان. طيب يا عم الحاج، استفدت ايه؟ اتغيرت ازاي؟ عملت ايه بعد ما قرات القران؟ انا المفروض ان انا لازم اسال نفسي هذه الاسئله. لابد ان اعرف ان الوصيه اهم من الهديه. الهديه شيء سياتيك لان الله عز وجل ذو الفضل العظيم، لانك يعني، لكن الوصيه، التغير، ان تتغير الامه بالقران، ان تتغير اخلاقي بالقران، ان تتغير سلوكياتي بالقران، ان تتغير عباداتي بالقران. هذا هو مشروع القران الذي اريد ان اتكلم عنه. كيف هذا؟
هذا أيضا كان منهج سلف الأمة. يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كنا نأخذ عشر الآيات،
أحسنت،
فلا نتجاوزها.
وأزيدك، وهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
ليه بقى؟ إحنا نيجي النهاردة، طبعا هذا أنا بأؤكد كل مرة، ليس تقليلا من شأن من يكثرون الختمات. نعم. عشان بس الناس بتفهم غلط.
لا،
بل هذا دأب السلف كما قلت، كانوا يكثرون من الختمات في رمضان. لكن لما نيجي نشوف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تعالوا كده نبحث في كل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان. هل رأينا حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يختم عشر ختمات في رمضان؟ هل أنه كان يختم مئة ختمة في رمضان؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم سنته مع القرآن في رمضان حديث ظاهر معلوم: كان أجود من الريح المرسلة حين يأتيه جبريل فيدارسه القرآن. هذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
ودارسه.
إن خير الهدي هدي محمد
صلى الله عليه وسلم.
ولذلك انا اقول، يعني انا جئت اليوم، هذا هو مشروع رئيسي عندي انا محمد. لما باجي احب استفيد من رمضان، هو ده المشروع الرئيسي: مدارسه القران، ان انا اعمل علاقه مع كتاب الله عز وجل، اطلع باشياء جديده عليا في القران في رمضان، اطلع بعلاقه مع الصور. كثير جدا من الناس قول له مثلا سوره النحل، ما يعرفش يفرق بينها وبين سوره الاسراء، ما يعرفش يفرق بينها وبين صوت الزمر. ليه؟ هي صورة وخلاص، وبيقرا. التأثر بيبقى يعني جزئي يا استاذ احمد،
او لحظي
او جزئي. يعني جزئي ايه؟ انا اتأثر بآية مثلا: قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، يبكي. لكن انت تعرف ايه عن سورة النحل؟ انا مفروض لما اسمع الاستاذ احمد المركبي اعرف على طول شكله، صفاته، اخلاقه، اسمع الشيخ عاطف، عندي تصور بياتي في ذهني على طول لاني صاحبه، لاني عارفه. طب انت لما تسمع كلمة سورة الأنفال، هل بتتردد في ذهنك او في مخيلتك اصوات معركة بدر ووصايا الله عز وجل بعد هذا النصر المبين؟ هل بعد سورة النحل، لما اقول لك سورة النحل، ياتي في ذهنك النعم ومعاني انعام الله عز وجل على العباد وتفاصيل هذه النعم؟ هكذا يجب ان تكون العلاقة بكتاب الله. ولذلك نريد ان نتكلم اليوم، مش عايز اخذ المجال طبعا من اخي الشيخ عاطف، لكن نريد ان نتكلم عن كيف نعيش مع القرآن في رمضان.
بارك الله فيك. هذه المدارسة، هذه المعايشة، أن أعيش مع القرآن، أن أجعل هذا القرآن دستور حياة، منهاج حياة، منهاج رشد. نحن جميعا نعلم أن رب العالمين سبحانه وتعالى أنزل لنا هذا القرآن منهاج نجاة ومنهاج سعادة في الدارين في الدنيا والآخرة، فكيف أجعل القرآن منهاج حياة؟
هو بس قبل ما أرد على كلام حضرتك دكتور محمد أشار لنقطة مهمة جدا، مسألة الحرية.
نعم.
ما من شك أي إنسان على وجه الأرض يطلب الحرية.
صحيح.
أن يعيش الحياة بطولها وعرضها من غير من ينغص عليه حياته بذل الرق والعبودية والاستعباد والسطو عليه من غير.
نعم.
لا شك أن الإسلام هو الدين الوحيد الذي كفل لابن آدم أن يعيش حرا طليقا عندما يصانع وجها واحدا، أن يكون عبدا لإله واحد لا لآلهة متعددة. لذلك قال الفضيل بن عياض رحمه الله: والله ما صدق الله في عبوديته من لأحد من المخلوقين عليه ربانية. إن الإنسان يكون عبد فلوسه، عبد منصبه، عبد زوجته، عبد أولاده، عبد كل شيء، بل أقل من هذا كله. إن الإنسان يعبد الثياب الذي يلبسه والحذاء الذي ينتعله. قال النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث مشهور: تعيس عبد الدينار. ومين اللي هيسجد للفلوس؟ لا، المسألة مش كده. إن حبي للفلوس طغى على محبتي لله عز وجل، فما عدتش بفرق أجده من حرام أو من حلال. لا، القضايا مش كده. فالحرية الحقيقية فإن يكون الإنسان عبدا لله. طب ارتبط ده بالصيام إيه؟ الأخ اللي بيشرب سجاير ومدخن مش بيبطل في رمضان؟
نعم.
بيبطل في رمضان. ليه ما بطلش في غير رمضان؟ إيه اللي عانك إنك تقعد 12 ساعة أو أكتر دلوقتي ما بتشربش سجاير؟ وممكن بسهولة جدا يخش أوضة ويقفل ويشرب سجاير ويطلع يعمل بالفرشة أو بالسواك ويطلع ما حدش يشم بقه، يحوش ريحة السجاير من بقه. الوقت فيه سواك ومنعش بالنعناع ومعجون والدكتور خبره في الكلام ده. ليه؟ ممكن اخش اكل وانا في اوضه ومحدش شايفني واطلع وامسح بقي وتمام التمام. فلانه تحرر من انه يكون واحد يقول لك الله مش قادر ابطل السجاير. بيجي في رمضان بيبطل 30 يوم يبطل. يبقى دي فرصه انك تعيش حر. مش حاجه تستعبدك.
الانسان عدي في ظل العبوديه.
دي مساله بقى القران، والكلام في القران لا يمل. ومش مساله ساعه ولا اثنين ولا عشرة، لان هذا دستورنا كما ذكرتم.
بس نحتاج ان
لا مهم جدا. قال عثمان بن عفان رضي الله عنه في صحيح مسلم: لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام ربنا.
الله.
المساله تحتاج الى تطهير ونقاء القلب كي نستطيع ان نفهم كلام الله عز وجل، لان المعنى الكبير الذي أنزل من أجله القرآن التدبر الذي يعقبه العمل، إن أنا أفهم ماذا يريد الله عز وجل مني. خطاب الحق للخلق سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموت. والمعنى إذا كان هذا القرآن، يعني لو فرض جدلا أن الله عز وجل أنزل قرآنا يخاطب الأرض الصماء والجبال الرواسي والموت الذين لا يسمعون ولا يعقلون الذين فارقوا الحياة لكان هذا القرآن. فما بالنا وقد أنزل على قلوب حية تنبض بالحياة وعلى أجسام تتنفس وتسعى وتتحرك، لماذا لا تخشع من عظمته؟ والله عز وجل قال: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. القرآن الذي حانت انتباهته من الجن فلما سمعوه آمنوا على الفور. قصة مشهورة جدا في ختام سورة الأحقاف، قال الله تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا
إلى قومهم.
مش أمنوا بس، لأن فينا في سياق الكلام محذوف. لهم أمنوا فهموا ثم آمنوا ثم فهموا رسالتهم بعد الإيمان فانطلقوا داعين مبشرين ومنذرين من وراءه.
الله.
والحديث مشهور جدا في صحيح البخاري يربط هذا سبب النزول، يعني إن لما بشر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة والنبوة والرسالة حجب خبر السماء عن الجن وكانوا يسترقون يصعدون على أكتاف بعضهم البعض فيسمعون الكلمات من الله عز وجل يوحي بها إلى الملائكة فينزل الشيطان فيقذفها إلى الساحر أو الكاهن. الحديث مشهور. فلما منع عنهم خبر السماء قالوا لبعضهم: ما حجب عنكم خبر السماء إلا لأمر حدث في الأرض، فاضربوا فجاج الأرض، أسموا الأرض كده وكل جماعة ايه يفتشوا ايه اللي حصل في الارض جديد. الجماعة اللي راحوا ارض الجزيرة وهم ماشيين بالليل في الصحراء الجن لقوا النبي عليه الصلاة والسلام وكان متجه الى سوق عقاظ لجماعة من اصحابه يصلي الفجر في جنح الظلام. ابن عباس بيقول ده لفظ النبوة، لفظ ابن عباس عفوا: فلما سمعوا القرآن تسمعوا له.
تسمع له.
خد بالك بقى، في فرق كبير جدا بين السماع والتسمع. انا مثلا راكب النهارده في عربيه، او مثلا قاعد في بيتي، جاري مشغل الكاسيت على الاخر ومفيش له حقوق جار ولا اي حاجه، وقرفني بالاغاني ليل ونهار.
نعم.
هل انا باخد وزر؟
لا،
لان انا اسمع غير على غير اراده مني. فشيء طبيعي، انا مش هقفل وداني، انا ممكن اقفل عينيا وانا ماشي في الشارع مثلا، شفت حاجه من المحارم الله فاغض بصري، وممكن اقفل عيني لحظه لغايه ما تمر، لكن اقفل وداني ازاي؟ صعب جدا.
نعم.
لكن التسمع بقى، ان انا مثلا حضرتك والدكتور محمد بتتكلموا مع بعض، فانا ومشغول في امر، فانا بسمع كلام بس انا مش فاهم ايه اللي بيتقال، ده سماع. لكن عشان اتسمع بقى اقوم عاطلك ودني كده، اخد بالي قوي من الكلام،
اضعها سمع.
بالظبط كده، هو ده التسمع. فالجماعه بتوع الجن دول ماشيين في الطريق، سمعوا كلام عجيب مش كلام بشر. قالوا نقف نشوف ايه اللي بيتقال ده. خلاص. فلما تسمعوا فجال القران في قلوبهم امنوا على الفور.
الله،
شفت عبر القران الكريم، واذ صرفنا اليك نفرا من الجن يستمعون، سمعوا فلما حضروه قالوا انصتوا، تسمعوا، شوف الربط بين الايه والحديث، فامنوا على الفور.
الله.
وده المقصود، ان انا اسمع القران، يعني زي ما الدكتور محمد ذكر مساله الدبر دي فعلا مساله مصيريه في حياه المسلم.
نعم.
احنا حريصين جدا على الختم، والامر طيب والاستكثار منه لا باس به، بل هو من عظائم الاجور عند الله عز وجل. لكن لماذا لا اجعل ختمه واحده بتدبر؟ التدبر الذي يعقبه العمل. انا اعتقد لو حياتنا النهارده قادها القران، الجماعه الخايفين من الاسلاميين وحكم الاسلاميين و الاسلام رحمه.
نعم.
ما نعم المخالف بحياته الا عندما عاش في ظل الاسلام. واسالوا النصارى واليهود وغيرهم، العالم كله الذي عاش في كنف الاسلام، في صدر الاسلام وفي عهد الخلفاء الراشدين، لم يحقق لهم دين سماوي او ارضي امنا الا في ظل الاسلام.
صحيح.
عاشوا حياه كامله.
نعم.
عمر بن الخطاب لما كان رجل يعمل بالراحه فكبر في السن وافتقر وما قادر يشتغل، ما عادش حد يصرف عليه، قال لا ناكله لحما ونرميه عظما، واعطاه مرتب من بيت نادي المسلمين.
الله اكبر.
اي عداله هذه؟ مين اللي بيعمل كده في تاريخ الدنيا اليوم؟
اخلاق الاسلام.
نعم.
اذا هذا هو المنهاج السعيد، اخلاق القران التي تورث اخلاقا عمليه في النفوس، فنسعد بها ونرشد بها في الدنيا والاخره. لكن انا اريد الموقف العملي، المشروع بين القرآن وبين القيام.
نعم.
هذا المشروع الذي يجعلني أتدبر صدقه، أتدبر حقه.
نعم. هو الحقيقة أن القرآن محتاج حرفية شوية في التعامل. يعني أنا أقول أنا غير حياتي كلها مشروع صغير جدا ممكن يعني يبقى مقترح على المشاهدين، اللي هو وصل القرآن بالقيام. إحنا يعني أغلب الإخوة والأخوات اللي بيصلوا في مسجد بتلاقي ماسك ختمة.
نعم.
اليوم الأول يعني النهاردة مثلا هيقرأوا بالجزء الثاني، هيقرأوا بالنصف الثاني من سورة البقرة.
صحيح.
بكرة سورة آل عمران وهكذا، نصف آخر جزء من البقرة وآل عمران، وكل يوم جزء. هذا الجزء مفروض أن شغلك الشاغل طوال اليوم يكون هذا الجزء، سواء تلاوة، تدبر، مدارسة. زي ما قلنا، لو صنعت هذه العلاقة مع القرآن والقيام لن تستطيع أن تتركه بعد ذلك في حياتك. الإنسان يكون له مشروع عملي كل يوم مع كل جزء. بمعنى أنا عندي دايما، أنا بعتبر القرآن له ثلاث مراحل، قبل القراءة وأثناء القراءة وبعد القراءة. كل مرحلة لها فنيات أو حرفيات إنجاز التعبير يعني. قبل القراءة مطلوب مني إيه؟ الله عز وجل قال إن في ذلك لذكرى لمن كان له واحد قلب. دي قبل القلب، ده حاجة موجودة في الإنسان.
نعم.
بعد أو أثناء أو ألقى السمع وهو شهيد، اللي الكلمة اللي كان الشيخ عاطف بيقولها دي، إلقاء السمع والشهادة، اللي بيسموها بعض العلماء طريقة الاستماع والمشاهدة في القرآن. اتعمل تستمع تنصت وتشاهد. الله عز وجل ذكر في القرآن قصصا، ذكر في القرآن أحداثا، ذكر في القرآن وعيدا، ذكر في القرآن مشاهد من يوم القيامة. المسلم حينما يقرأ بطريقة الاستماع والمشاهدة كأنه يتخيل هذه الأحداث، كأنه يتخيل هذا المشهد من يوم القيامة، كأنه يتخيل هذا المشهد من مصارع الأمم السابقة وهكذا. لكن خلينا نمسك واحدة واحدة. قبل القراءة لابد من إعداد للقراءة، إعداد قلبي، إعداد نفسي. تهيئ نفسك، ما تقعدش تقرا قران. طبعا لو انت راجع في مواصله او حاجه ما تضيعش وقت، اقرا ما فيش مانع. لكن ختمه التدبر دي اقفل على نفسك الاوضه، روح مسجد هادي ولو حتى زاويه ما بيبقاش فيها ناس كتير ولا زحام، واقعد لوحدك، حاول تخلو بربك عز وجل، خلوه مع الله سبحانه وتعالى، ولو نصف ساعة تمسك الجزء اللي انت هتقرأه كده وتبدأ تتدبر. طب واحد هيقول لي احنا بنقرأ بس مش فاهمين ايه، احنا بنقول شهر المدرسة تفسير ميسر، ليه ما يبقاش فيه تفسير ميسر؟ ليه ما يبقاش فيه حاجة ولو على الأقل إخواننا المشغولين كلمات القرآن؟ كلمات القرآن في حاجة أجمل من كده، في حاجة أن أنت تفهم موضوع السورة على الأقل. إحنا كنا بنتكلم من شوية في فكرة أن كل سورة مفروض يبقى لها انطباع في نفسك. لا. في حاجات في بعض التفسير بتكتب مقدمات عن السور، زي تفسير الظلال مثلا، وإن كان في بعض المآخذ عليه، لكن ابن عاشور برضو أنا عامل مشروع عندي، لو الإخوة مثلا حبوا يخشوا عندي على الصفحة على الفيسبوك، كل يوم بحط السورة اللي احنا كنا عاملين اصلا هذا المشروع منذ سنين في الجمعيه الشرعيه في المنصوره. نعم. مشروع كان اسمه في صحبه القران، والسلسله كلها بالكامل موجوده في موقع الطريق الى الله. نعم. لكن افترض واحد ما عندوش وقت يسمع، عايز يقرا، مكتوبه على الصفحه عندي دكتور محمد علي يوسف في الفيسبوك بالعربي، هاجد كل يوم السوره الموجوده جاهزه يقراها. مش طبعا مش تفسير، انا مش كاتب تفسير، انا كاتب المعاني العامه للسوره،
الهدف
المجمل. نعم. الموضوع تبقى داخل قبل ما تقرا فاهم انت هتقرا ايه، انا داخل سوره البقره سوره طويله، طب يا ترى موضوعها ايه، طب اهم اهدافها، طب اهم مجملاتها، طب ظروف نزولها، تبقى عايش جو السوره. يبقى ده قبل، انت بتجهز نفسك قلبيا وبتجهز نفسك
لتقرا
ان تقرا. بعد كده اثناء دي لها فنيات تانية خالص. اثناء يا ايها الذين امنوا، انت بتسمع وبتقرا والكلام لك، استماع ومشاهده وتامل للكلمات. انت وانت بتقرا، انا عايز انصح اخواني المسلمين نصيحة لما يعني سمعتها من أحد السلف كان بيعملها غيرت علاقتي بالقرآن. كان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه يأخذ بكتاب الله، لو كان في مصحف كنت يعني مثلت المشهد، كان يأخذ بكتاب الله ويضمه إلى صدره ويقول كلام ربي كلام ربي كلام ربي كلام ربي. أنت عارف وأنت بتقرأ، لو تقرأت بهذا المعنى، لو قرأت بهذا الإحساس، هذا كلام الله، أنت الآن مقبل على أن الله عز وجل سيكلمك، سيقول لك يا فلان، هو مش هيقول يا فلان باسمك، يا أيها الذين أمنوا، يا أيها الناس، الله عز وجل ينادي عليك، يوجهك، يأمرك، ينهاك. هذا أثناء القراءة. وبعد القراءة أقول هو الأهم، بعد ما تعمل الحاجات المختلفة، طبعا الكلام أوسع من كده بس مش عايز أطيل، بعد القراءة هو الأهم. لازم تسأل نفسك سؤال، أنت النهاردة مثلا بتقرأ سورة البقرة، يا ترى إيه اللي اتغير فيك بعد سورة البقرة؟ بما ستعمل من سورة البقرة؟ بما ستعمل من آيات سورة البقرة؟ ستجد أحكام، ستجد أخلاق، ستجد سلوكيات، ستجد عقائد. أنا استفدت إيه؟ إيه اللي اتغير فيا؟ هذا ما هو بعد القراءة. إن لم يحدث هذا يبقى أنت اقتصرت زي ما قلنا على الإيه؟ على الهدية وما خدتش الوصية.
الله أكبر، كلام غائق، كلام يعني يخرج من معين صاف، لأنه كلام عن القرآن، عن كلام رب العالمين سبحانه وتعالى، وكذلك من بيان النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أنا أفهم من كلام فضلتكم هذا الضبط بين تدبر آيات القرآن وآيات السور ثم القيام الصلاة، وأنا أقف بين يدي ربي فأستمع إلى كلام ربي سبحانه وتعالى فأضعه سمعي.
وانت فاهمه، لو انت فاهمه بعد المدرسة حاجة تانية. تخيل لما يعني واحد عمال يسمع صورة مش فاهمها طول اليوم، واخد بال حضرتك، وعايز يخلص، لكن تأمل لو هو فاهم هذه الآية نزلت في ظرف ماذا، هذه الآية لما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بكى. يعني مثلا لما يسمع في سورة المائدة أن الله عز وجل حينما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم أو قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بآيات، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، فقام بها ليلة وجعل يبكي ويكرر في هذه الآية. والتكرار برضو من فنيات القراءة، أنا نسيته، إنك تقعد آية أثرت فيك تقعد تعيدها مرة واثنين وثلاثة. لما تقرأ هذا الحديث مثلا وأنت بتقرأ ملخص للسورة وبعد كده تسمعها بالليل، هل هتبقى نفس الأثر زي ما انت بتقوم كده وانت مش عارف ايه اللي بيحصل؟ ولا
طبعا لا،
يقينا هتبقى مختلفة، قيام مختلف، قيام جديد، قيام طبعا بعد ما يخفف شوية في الاكل، لان ايه لو هو مثقل ولا فاهمه ولا مدرسة ولا اي حاجة، يعني ايه لابد انه يعمل حساب انه بعد بعد القيام.
محمد كل واحد عارف التلت بتاعه، يعني
انت لا مفيش تلت ولا لا، انت تاكل ما خف وزنه وغلى ثمنه.
الله المستعان.
احنا عايزين لحمة بقى كل يوم،
نحن صائمون هو الشيخ وصائمون الدكتور، يعني نحث الناس على هذا الخير. طيب، قيام جديد، منهج هذا القيام الجديد، يعني أنا أخذت لمحة من منهج هذا القيام الجديد من كلام دكتور محمد، أن أتدبر قبل أن أصلي، ملامح هذا القيام أيضا.
هو مسألة القيام لازم ناخدها من الأول، إن قيام الليل فرض قبل الصلوات الخمس عاما كاملا، كما قالت عائشة في صحيح البخاري وغيره أن الله تبارك وتعالى أنزل صدر سورة المزمل ثم حبس آخرها عاما كاملا.
نعم.
فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقام معه الصحابة الكرام عاما كاملا. وفيها أنزل ربنا يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. كل دي مقدمات أن يتأهب ويتأهل لحمل هذا القول الثقيل، وهو مهمة الرسالة عموما. خلاص، فلابد من, 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 من استعداد وتأهيل حتى يتحمل. فقام الصحابة الكرام معه، ثم أنزل الله عز وجل ختام الصورة علم الله إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه الآية الكريمة. فصار سنة بعد أن كان فريضة. والنبي عليه يفهم من هنا أهمية قيام الليل، أن النبي صلى الله عليه وسلم رب الصحابة الكرام بالقرآن وقيام الليل، وده كان ملمح أصيل في تربية هذا الجيل القرآني الفريد الذي لم ولن يتكرر.
الله أكبر.
وده كلام مقطوع به عند كل رجل منتسب لأهل السنة.
نعم.
جيل الصحابة لم ولن يتكرر. قد تكون هناك نماذج فردية في 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 أزمنة وأمكنة متعددة، لكن حشد هذا العدد في زمان ومكان واحد لم ولن يكون. خلاص، ولذلك استحقوا ثناء الحق جل وعلا بذاته وثناء رسوله صلى الله عليه وسلم. فكان من أهم العوامل والملامح في تربية الجيل ده إن النبي عليه الصلاة والسلام رقاهم بالقرآن والقيام.
الله شكرا.
يبقى ده ملمح عظيم جدا في تربية الشخص إنه ربي نفسه. ليه؟ لأن قيام الليل ما فيش فرياء
واحد
خالص.
اختليت يوم
بالضبط. والنبي عليه الصلاة والسلام شرف المؤمن
قيام
الليل وعزه استغناء شرف المؤمن، كأن ده اليافطة الكبيرة بتاعتك التي تنبئ عن شخصيتك.
الله
تمام. تعالى بقى قيام رمضان. المعلوم ان النبي عليه الصلاه والسلام
صلى الله عليه وسلم
قام يوما واثنين وثلاثه، فقام معه الناس، فلما ثابوا تجمع عدد كبير يعني لم يخرج اليهم حتى الفجر عليه الصلاه والسلام، ولم يصلي بهم جماعه بعد. فلما سالوا قال خشيت ان تفرض عليكم، فلما لحق بربه صلى الله عليه وسلم وكان زمن عمر فجمع الناس على إمام. القصه يعني النبي عليه الصلاه والسلام في الحديث المشهور من صام رمضان ايمانا واحتسابا قام رمضان إيمانا واحتسابا قام ليلة القدر إيمانا في كل يقول غفر له ما تقدم من ذنبه. إذا يفهم أن طول القيام بين يدي الله عز وجل مهم جدا، والأصل في القيام إطالته وكثرة القرآن، مش مسألة الكم بقى أن أنا قرأت جزء ولا لا. القضية زي ما الدكتور محمد تفضل وذكر آية واحدة، يعني أنا مش شرط أقف مثلا فأقرأ لي القرآن كله، وإن فعل فهذا حسن، لكن القضية التفاهم لما يقرأ. ما الذي جرى بخاطر النبي عليه الصلاة والسلام وهو يردد هذه الآية؟ إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العز الحكيم. وبعدين جال بخاطره ليلة يكررها عليه الصلاة والسلام. النبي وهو الذي أنزل القرآن على قلبه كان يعلم أن هذا كلام الله عز وجل، ويقينا فهم منه ما لم تفهمه الأمة، وبلغ رسالة ربه إلى العالمين عليه الصلاة والسلام. قصة مشهورة برضو أن هو يقرأ عندما قال اقرأ على القرآن القصة، فقرأ ابن مسعود حتى وصل إلى قول الحق تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدة نعصبه، فرفعت عيني فإذا رسول الله يبكي. ما الذي جلى بخاطر رسول الله عند هذه الآية؟ لا فيها جنة ولا نار ولا ثواب ولا عقاب، لأنه كان يفهم القرآن وكان يعي ويتدبر، وهذا كله من أثر مدارسة جبريل لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو الذي علمه ربه سبحانه وتعالى.
سنعيش مع هذه المدارسة ومع هذا التدبر في آيات القرآن، ولكن إذنوا لي نستقبل هذا الاتصال. أخونا محمود، السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل يا أخي، بارك الله فيك.
عايزين توضيح بس البرنامج الرمضاني من الصباح من صلاة الفجر إلى المساء إن شاء الله.
الله المستعان، بارك الله فيك، جزاكم الله خيرا، أصلح الله حالك. يعني نحن نقول لأخونا محمود ولجميع إخواننا كما اتفقنا الناس متفاوتون، كما قال شيخنا دكتور محمد وكما قال شيخنا شيخ عاطف، الناس متفاوتون، فنحن نضع مشاريع عامة وكل يأخذ منها بنصيب، كل يأخذ منها بسهم. وكما قال أيضا شيخنا عاطف لا تحرمن نفسك من أن ترمي بسهم في كل باب وأن تسلك كل سبيل، جزاكم الله خيرا. طيب دكتور شيخ عاطف، معذرة يعني على هذا الانقطاع، كنت تتكلم عن قضية فهم القرآن وعن قضية القيام مع هذا الفهم تربية رب العالمين سبحانه وتعالى وتربية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بالقرآن والقيام.
في صدر الإسلام عندما نزل القرآن الكريم نهى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام عن كتابة شيء غير القرآن، حتى كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فقال صلى الله عليه وسلم من كتب عني شيئا غير القرآن فليمحو. الحديث منسوخ عند يعني جماهير أهل الحديث، قالوا بنسخه، لأنه وأدلة النسخ كثيرة جدا تربع على 40 حديثا، منها حديث مثلا اكتبه لأبي شاه، وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه ما كان أحد أحفظ مني لحديث رسول الله غير أبي هريرة، غير أنه كان يكتب ولا أكتب أبو هريرة، غير أنه كان يكتب ولا أكتب والذي قال يعني، وحديث كتابة علي بن أبي طالب وغيره من الصحابة متكسرة معروفة عند أهل الحديث. لكن الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد أن يزاحم القرآن في صدور الصحابة شيئا، حتى ولو كان كلام المعصوم عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم،
وهو أصدق الكلام بعد كلام الله عز وجل.
نعم.
بل السنة صنوة القرآن، لا نقول في مرتبة ثانية، لأن هذا فهم خاطئ عند كثير من طلبة العلم والعوام، بل السنة صنوة القرآن كما قال المحققون من أهل الحديث وغيرهم.
نعم.
قال عليه الصلاة والسلام ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن وزيادة، في سنة ابن ماجه سنة صحيحة وغيره. فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام حرص على أنه القرآن يتغلغل في نفوس وأرواح الصحابة الكرام.
نعم.
والاستجابات السريعة التي كانت تأتي طيلة حياة الصحابة، أنت عارف كنا ذكرنا مرة الدكتور محمد زمان هنا، وذكرنا برضه في بعض المحاضرات المشتركة، أن في مؤرخ بريطاني اسمه توينبي عمل مقارنة بين قانون تحريم الخمر في أمريكا سنة 36 وتحريم الخمر في الإسلام. هو القانون القصة طويلة لكن اختصارها الشديد يعني ان تحريم الخمرة جه في ثلاث ايات، ولا سمعنا حد ولد بعد تحريم الخمرة، ولا انما نماذج فردية وتعد على الاصابع.
نعم.
ليه؟ سرعة الاستجابة في كل اوامر الشريعة بقى، مش مسألة
كانوا مطبقون على مثل ذلك،
لان الناس دي فهمت القرآن. لما القرآن يقول افعل ولا تفعل، هذا حرام هذا حلال، المسألة فهمت وايقنت ان هذا كلام الله عز وجل الذي لا يسعني ان اخالفه، انه مبدأ سمعنا واطعنا، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. دي مسألة مهمة جدا، إن المسألة دي ستقودنا حتما إلى أن يؤثر القرآن في حياتنا، فنكون كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن.
نعم. بارك الله فيك وجزاكم الله خيرا. أيضا نستقبل هذا اتصال أختنا نهلة. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي أختي.
بارك الله فيك أستاذ أحمد، أحيا الله الشيخين الكريمين وكل عام أنتم بخير.
وأنتم بخير الحال، بارك الله فيك.
لو سمحت لي أستاذ أحمد بهذه المشاركة حول المحور الأول الذي تحدثتم فيه، وكما ذكرت لنا أن القرآن منهاج حياة وسبيل للسعادة في الدنيا والآخرة، ولما لا وقد قال الله سبحانه فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، فالقرآن سكينة وطمأنينة ونور وبركة لا لأي أحد قرأ القرآن وإنما لمن عايش القرآن. وفي هذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، لم يقل النبي شفيعا لقارئه وإنما قال شفيع لأصحابه. وفرق بين المصاحبة والقراءة، الإنسان قد يقرأ القرآن لكنه يمر عليه مرور الكرام بلا فهم ولا تدبر ولا عمل، أما المصاحب فحاله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم قرآن يمشي على الأرض، وهذا ما نرجوه من قارئ القرآن، ولهذه الحكمة أنزل القرآن. وفي هذا يقول الله سبحانه كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أسأل الله أن يرزقنا فهم القرآن والعمل بمقتضاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
آمين رب العالمين. بارك الله فيك يا أختنا هلا وجزاك الله خيرا على هذا التواصل. أختنا مريم، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا أستاذ أحمد؟
بارك الله فيك، الله يكرمك.
كل عام وأنتم بخير.
وأنتم بخير حال، حفظكم الله تعالى.
يلا كل عام وأنتم طيبين.
جزاكم الله خيرا.
ونسلم على المشايخ الذين معك.
سلمك الله من كل سوء، بارك الله فيك.
تسمح لي بالمداخلة يا أستاذ أحمد؟
تفضلي، تفضلي يا أختي.
نقول لكل المسلمين اتقوا الله، يعني ربما لا يأتي عليكم رمضان فأنتم بالأمس صلى رجلا التراويح والآن صلى عليه صلاة الظهر.
اللهم استعان. جزاك الله خير أختي، بارك الله فيك وأصلح الله حالك.
لا تنسون صلاة دعاءك، لا تنسون صلاة دعاء.
أصلح الله حالنا وحال جميع إخواننا المشاهدين والمشاهدات، بارك الله فيك. يعني كأن ترجمة أختنا مريم لهذا الحديث، يعني أخ من إخواننا صلى بالأمس القيام واليوم صلي عليه، يعني عاش ليلة سنة واحدة،
ليلة في رمضان.
نعم. فنريد أن نجدد أحوالنا، يعني أنا مشايخنا مع أن عندنا مشاريع أخرى كثيرة، لكن هذا المشروع مشروع أكيد، وأنا أرى أن الوقت يعني يداهمنا، لكن أنا وإن اكتفينا بهذا المشروع وإن أخذناه منهاج من حياتنا فكفى ونعمة. نعم، يعني منهاج كما يقول شيخنا شيخ عاطف، سمعنا وأطعنا، منهاج المعايشة القرآن، منهاج أيضا كما قالت أختنا نهلة أن القرآن شفيعا لأصحابه. الصحبة القرآن كما
قال حديث كثير
يعني إذن هذا المنهاج، هذا المنهاج السعيد الذي لابد أنا أن نتدبره ولابد أن نعايشه.
هو يعني القرآن كما قلتم وتفضلتم إذا تكلمنا فيه لكفى،
ففي كل خير تضد.
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، القرآن حبل الله الممدود طرفوه في أيديكم. فهو شرف يعني أن احنا يعني مجرد فقط أن أنت تتأمل أن كلام الله عز وجل أنت تسمعه، أنت تتكلم به، أنت تقرأه، هذا يعني شرف عظيم. كان كنت عايز أزيد نقطة في القيام، وبرضو عشان نأخذ من الاستدلال احنا نساهم، فاحنا برضو عايزين ولو نذكر المشاريع الأخرى اسما، يعني القيام هناك أيضا ملمح جميل إذا تأمله الإنسان وهو يقوم الليلة، حتى لو بدأت تطبقه هتبقى قيام مختلف. وهو في آية لما نقول القرآن برضو يبقى إيه نفهمها من هذه الآية، في قول الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. أنا عايز كل أخ أو كل أخت بيقوم الليلة يتذكر هذه الآية قبل أن يبدأ في القيام، قبل أن يسجد لله عز وجل، أن الله سبحانه وتعالى يراك، يراك حين تقوم، ويرى سجودك، ويرى تقربك إليه، ويرى عبادتك. الله عز وجل مطلع عليك. أنت تستفيد هذا المعنى من رمضان، هذا هو الصيام. الأخ بتجده بيتوضأ وبيتمضمض ويبالغ في بسق ما أخذه من الماء حتى لا يدخل شيء في جوفه، وحد شايفك، هو حد هيقولك أنت بتعمل إيه. هذه المراقبة، وهذا هو الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه أن تعلم أنه يراك. أنت استفدت كده لو تأملت هذا في القيام، وهذا الشرف العظيم. شوف، الذي يراك حين تقوم، الذي يعلم حالك، هذه كانت للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو قمت أنت فأنت دخلت في هذا الشرف، وأنت تتقلب في السجود، وأنت تقترب إلى الله عز وجل، يكون قيام مختلف. لكن يعني لعلنا نكتفي بالقيام والقرآن، عشان برضو في مشاريع أخرى كثيرة جدا. رمضان يا أستاذ أحمد شهر مضاعف، وردت أحاديث كثيرة في مسألة أن رمضان العمل فيه مختلف. يعني عمرة في رمضان كحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ليلة في رمضان كألف شهر، كألف شهر. قال الله عز وجل ليلة القدر خير، لا مش كأداء، خير، أفضل من ألف شهر. رمضان بشكل عام العمل فيه مختلف، ولذلك كان التابعون وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يحرصون على الاستزادة من الخير في رمضان. ولذلك احنا عندنا يعني ما يعني مسألة المضاعفة دي تجعل المسلم عليه أن يجتهد في كثير من الأشياء التي كان يكسل عنها في خارج رمضان. يعني مثلا عندنا مشروع كنا مسمينه اسم كده، مشروع 30 حج وعمرة. احنا كان نفسنا نبقى في عمرة السنة دي، لكن الظروف ما سمحتش. عندك تقدر تعمل 30 حج وعمرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الصبح في جماعة ثم قعد في مصلى يذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين كان له كأجر حج وعمرة تام 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 تام. يعني تأكيد من النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى عندك الحج بكام السنة دي؟ الحج معدي ال 40,000 و 50,000، تقدر تاخد ب 30 يوم 30 حج وعمرة متمتع، يعني مش بس حج عادي. تقدر تعمل مشروع 30 قصر في الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من صلى لله 12 ركعة في اليوم والليلة بني له بيت في الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. احنا عندنا دايما
محمد بأذنك فصلهم بقى، عشان في ناس مش عارفة السنة المؤكدة، مهمة قوي.
اثنين ركعتين قبل الصبح، قبل صلاة الصبح، أربعا قبل الظهر، اثنان بعد الظهر، أربعة قبل الظهر، أكتر حاجة أربعة قبله، واثنين بعده، واثنين بعد المغرب، واثنين بعد العشاء. 12 ركعة، اثنين قبل الفجر، أربعة قبل الظهر، اثنين بعد الظهر، اثنين بعد المغرب، اثنين بعد العشاء.
وأنا أيضا يعني أريد أن أؤكد مع هذه السنة المؤكدة نحن في رمضان بشهر الزيادة
تشجيع
غير المؤكد
نأتي بغير المؤكد يعني فهم. يعني أربع قبل العصر النبي صلى الله عليه وسلم يعني
دخل الجنة
يعني يعني النبي صلى الله عليه وسلم بين فضل من يصلي هذه الأربع يعني نحن في زمن الزيادة نريد أن نؤكد هذا إلا نصليهم في رمضان فبات نصليهم
تجري الزكاة يا دكتور أحمد بيبقى حرص جدا على الجنيه قبل المجني
نعم
اداك فعلا في حتى لو سالت التجار في اي مجال يعني
نعم
التاجر الذكي جدا بيبقى الجنيه عنده قبل 100 جنيه
بالظبط
نعم فهي المساله كده يعني مؤكد وغير مؤكد
نعم احنا عايزين نقول ان هذه الكلمات يا اخواني تكتبوها يعني انت ده مشروعك 12 ما تقولش 12 ركعه قول 30 بيت في الجنه قول 30 حج وعمره قول 30 فرصه عتق يعني انت المفروض النهارده على فكره فاتت ليله يعني فاضل لك 29 نعم. 29 يعني تقعد تجتهد طول الليل كل ليله لله عز وجل عتقاء تقدر ان انت تصوم رمضانين وثلاثه واربعه ازاي لما تفطر صائم
صحيح.
كل يوم ولو صائم يا اخي ولو صائم تفطره تفطر صائم يبقى صمت كذا رمضان مش رمضان واحد دي كلها مشاريع مهمه في مساله الايه المضاعفه لم يبقى الا مشروع واحد وهو التغيير مش عارف عندك وقت اللي هو لا
يعني انا بقي وقت قليل طيب اخذ مع الشيخ عاطف امر التغيير سريعا لان يعني البساط ينسحب من تحت اقدامنا سريعا التغيير بهذا الشهر المبارك
هو بس انا اذكر رؤوس اقلام عشان بس الوقت طبعا بتاع البرنامج في مسألة رمضان يعني
لا.
مسألة كلنا بنصوم كل سنة علشان يعني نسقط التكليف من على رقابنا
لا.
لكن ليه ما صومش السنة لبنية الإيمان والاحتساب التي شرطها النبي صلى الله عليه وسلم في المغفرة من صام رمضان إيمانا واحتسابا إيمانا بفرضيته واحتسابا للأجر والثواب على الله عز وجل
لا.
كل سنة احنا قلنا الكلام ده بنختم القرآن لأجل الختمة أنا أريد أن أختم القرآن هذا العام ختمة بتدبر
نعم.
صلاة الجماعة بنحرص عليها كلنا ليه ما يكونش هم أكبر من كده تكبيرة الإحرام والصف الأول
براءة مشروع براءة سميه مشروع براءة من النفس 30 يوم وفضل لك 10 أيام
من أدرك تكبيرة الإحرام أنا دايما بنحرص إن نوسع على أهلنا من طعام وشراب وملبس في رمضان وده شيء حسن إن الله يحب أن يرى أثر نعمتي على عبده
صحيح
ليه ما يكونش عندي همة أعلى ان انا اوسع عليهم في امر الدين كما وسعت عليهم في امر الدنيا
الله
ان انا اخد ولادي معايا المسجد وزوجتي يعني اجيب لهم كتاب اقراه معاهم في اعرفهم دينهم مهمه جدا بل ده اعم واهم من مساله التوسعه في الدنيا
لا.
لان الله قال قوا انفسكم واهليكم نار
لا.
قال علي بن ابي طالب في تفسير الايه ادبوهم وعلموهم القران يبقى بهذا اقي اولادي من النار دايما بندخل الصلاه على اهلنا كما ذكرت ليه ما يكونش وجودي ممتد اجيب اسره مع اسرتي تخيل يا اخي انك متجوز في رمضان ده زوجتين
بلاش تخيل
يعني خلاص نكفوا الاسره قلت تخيل بس يعني
ماشي
تخيل
بارك الله فيك
نكفوا الاسره بكاملها اذا ما جبت لاولادي اجيب لهم
صحيح
وشهر واحد في السنه يبقى جودي امتد الى غيري الدعاء مهم جدا انا بحرص جدا في الدعاء ندعي لاولادي وزوجتي وابويا وامي وعيلتي طب اين المسلمون المعذبون المستضعفون في بقاع الارض اخوانك في سوريا في ليبيا في اليمن في كل مكان يراق فيه دم مسلم ويزل فيه مساله مهمه جدا الجود محمود في رمضان ليه ما يكونش عندي المساله اوسع من كده ان الجود يمتد الى من اساء الي ان اصل من قطعني ان احسن الى من اساء وهكذا في مشاريع كتير جدا ممكن
انا اريد يعني فقط ان اختم بكلمه واحده وهي اهم مشروع في رايي طبعا كل ما قيل مهم لكن مشروع أن تخرج من رمضان وليا لله عز وجل
الله.
الولي له جناحان الإيمان والتقوى سمعنا كلام عن الإيمان أهله علينا بالأمن والإيمان إيمانا وحسابا يا أيها الذين أمنوا والتقوى ما شرع رمضان إلا لتكون تقيا قال الله عز وجل لعلكم تتقون فتخرج من رمضان وأنت أكثر تقوى لله عز وجل إيمان وتقوى ألا إلا أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكان يتقون
يعني الحديث معكم لا ينضب بارك الله فيكما وأصلح الله حالنا وحالكم وأسأل رب العالمين سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقول وبما نسمع وأن يجعلنا ممن نعمل بما نقول وبما نسمع إن ربي على كل شيء قدير يعني مشاريعنا عديدة وكما قلت أنا أريد أن أختم بهذا حوز السبق في كل باب واقصد كل طريق وكل سبيل تغنم عز الدنيا والآخرة. جزاك الله خيرا دكتور محمد وطبت وطابت أيامك وأصل الله حالك. شيخ عاطف بارك الله فيك وأصل الله حالك وجزاك الله خيرا. قبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. إخواني مباركين أصل الله حالنا وحالكم وبارك الله فيكم ولا حرمنا الله وإياكم من نعمة الدعوة إليه والبلاغ عنه. أنا رمضان مزرعة العباد لتطهير القلوب من الفساد، فأدي حقوقه قولا وفعلا وزادا فاتخذه إلى الميعاد. فمن زرع الحبوب وما سقاها ينادى نادما يوم الحصاد. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتقبلنا وإياكم وأن يصلح أحوالنا وأحوالكم وأن يوفقنا إلى ما فيه هدى. جزاكم الله خيرا وطيبتم وطابت أيامكم وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
يا شهر الرحمة والخير، يا شهر العزة والنصر، بالصوم ازدادت فرحتنا، شهر للتقوى والبر. تتنزل فيه ملائكة بالرحمة